باب فضل العمل في أيام التشريق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، أيام العشر والأيام المعدودات، أيام التشريق. وكان ابن عمر،
نعم، هذا قول العباس أن الأيام المعلومة هي أيام العشر والأيام المعدودة هي أيام التشريق والصوم. أيام المعلومات هي العشر الأول من ذي الحجة، والأيام التشريق الأيام المعدودات، والأيام المعدودة هي أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. نعم.
وكان ابن عمر رضي الله عنهما وأبو هريرة رضي الله عنه يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وكبر محمد بن علي.
يعني وكذلك أيام التشريق، يعني يقاس عليها أيام التشريق في التكبير لجامع ما بينهما مما يقع في من أعمال الحج. كانوا يكبرون في أيام العشر فكذلك التكبير في أيام التشريق. نعم.
وكبر محمد بن علي خلف النافلة.
نعم، محمد بن علي أبو جعفر الباقر خلف النافلة، خلف صلاة النافلة. نعم.
حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء.
هذا الحديث أورده البخاري في الترجمة لبيان فضيلة العمل في أيام التشريق، لبيان فضيلة العمل في أيام التشريق، وهي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من الحجة، كما أورد الآخر قبل ذلك. لكن هذا اللفظ في الحديث: ما العمل في أيام العشر، هذا اللفظ من رواية كريم عن الشيهان، وهي رواية شاذة مخالفة لرواية أبي ذر وهم من الحفاظ عن تشبيهني في لفظ: ما العمل في أيام أفضل من العمل في هذه. وعليه يمكن أن يجاب عن مناسبة الحديث الترجمة، لأن الشيء يشرف بمجاورته للشيء الشريف أو باشتراكهما في وقوع عمل الحج. انظر الصفحة التي بعد هذا، صفحة 59، كلام الشارح على رواية ما العمل، قوله: ما العمل في أيام أفضل من هذه.
قوله: ما العمل في أيام أفضل من هذه،
من العمل في هذه. اللي عندك في المتن إيش؟ اللي في المتن اختل: ما العمل في أيام العشر أفضل منها، من العمل في هذه. يعني كان الأولى بالطابع أن يأتي بهذه اللفظة، اللفظة الآن اللي عليها الكثير يعتبر: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه. الطابع جاب رواية تشبيها، رواية إيش؟ كريمة عن تشبيها لي: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه. يختلف، انظر كلام الشارع. نعم.
كذا لأكثر الرواة بالإبهام، ووقع في رواية كريمة عن تشبيها لي: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه.
هي اللي قرأتها في رواية كريمة عن تشبيها. نعم.
وهذا يقتضي نفي أفضلية العمل في أيام العشر على العمل في هذه الأيام إن فسرت بأنها أيام التشريق. وعلى ذلك جرى بعض شراح البخاري، وحمله على ذلك ترجمة البخاري المذكورة، فزعم أن البخاري فسر الأيام المبهمة في هذا الحديث بأنها أيام التشريق، وفسر العمل بالتكبير لكونه أورد الآثار المذكورة المتعلقة بالتكبير فقط.
يعني بعضهم قال: العمل في أيام أفضل من هذه، يعني أيام التشريق، وفسر التشريق العمل بالتكبير. نعم، هكذا بعض الشراح. نعم.
وقال ابن أبي جمرة: الحديث دال على أن العمل في أيام التشريق أفضل من العمل في غيره. قال: ولا يعثر على هذا كون
ولا يعثر يعني لا يرد. نعم.
ولا يعثر على هذا كونها أيام عيد كما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها، ولا ما صح من قوله عليه الصلاة والسلام أنها أيام أكل وشرب كما رواه مسلم، لأن ذلك لا يمنع العمل فيها، بل قد شرع فيها أعلى العبادات وهو ذكر الله تعالى، ولم يمنع فيها منها إلا الصيام. قال: وسر كون العبادة فيها أفضل من غيرها أن العبادة في أوقات الغفلة فاضلة على غيرها، وأيام التشريق أيام غفلة في الغالب، فصار للعابد فيها مزيد فضل على العابد في غيرها، كمن قام في جوف الليل وأكثر الناس نيام. وفي أفضلية أيام التشريق نكتة أخرى، وهي أنها وقعت فيها محنة الخليل بولده عليهما الصلاة والسلام، ثم من عليه بالفداء فثبت لها الفضل بذلك انتهى. وهو توجيه حسن، إلا أن المنقول يعارض. والسياق الذي وقع في رواية كريمة شاذ مخالف لما رواه أبو ذر وهو من الكفار عن الكشميهني شيخ كريمة بلفظ: ما العمل في أيام أفضل منها في هذا العشر. وكذا أخرجه أحمد وغيره عن غندر عن شعبة بالإسناد المذكور، ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة فقال: في أيام أفضل منه في عشر ذي الحجة. وكذا رواه الدارمي عن سعيد بن الربيع عن شعبة. ووقع في رواية وكيع المقدم ذكرها: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر.
وعلى هذا فتكون المراد أيام العشر، والترجمة فضل العمل في أيام التشريق، فيكون المناسبة الترجمة بأن الشيء يشرفه بمجاورته، فكما أن أيام التشريق مجاورة لأيام العشر يشرف العمل فيها أو اشتراكهما في وقوع أعمال الحج. نعم. طيب
باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة. وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا.
يعني فهذا يعني في منى في الحج كبروا في قبته بمنى فيسمع أهل المسجد، لأنه مصلى وما كان فيها مسجد، لكن المكان اللي يصلوا فيه كل مسجد يصلى فيه وهو مكان المسجد الآن، المسجد يسمع اللي ما يصلى فيه. نعم.
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه
في خيمته فسطاط الخيمة. نعم.
وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. وكانت ميمونة رضي الله عنها تكبر يوم النحر، وكن النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد.
نعم. هذا في مشروعية التكبير في هذه الأيام في ميناء وفي غيرها. قل وكن النساء، هذا لغة قليلة. وفي لغة بذر وكان النساء يكبرن، جمع بين الظاهر والمضمر على لغة قليلة يسمى أكثر من البراغيث. نعم. ها وكان في منى احتاج إلى تأمل. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال سألت أنسا رضي الله عنه ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه.
نعم. هذا وهذا كل هذا مشروع التكبير والتلبية، لكن من الأفضل التلبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع المكبر فلا ينكر عليه، وكان يلزم تلبيته، كان يسمع المكبر فلا ينكر عليه والملبي ولا ينكر عليه، إلا أنه عليه كان يلزم تلبيته، وعليه التلبية أفضل لأن النبي لزمها. نعم.
حدثنا محمد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن عاصم عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من صدرها حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته.
نعم. خروج نساء العيد سنة عند جمهور العلماء، وقول بأنه للوجوب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قول يرى أنه الوجوب، وعند الجمهور أنه سنة، وقول أنه وجوب قوي لقول أم عطية كنا نؤمر، والأمر والأصل في الأمر الوجوب. نعم. كنا يأمر النساء حتى البكر من خدرها وحتى العواتق والحيض، هذا على الوجوب. نعم. لا ما في وجوب، كل واحد يكبر على واحد. نعم.
باب الصلاة إلى الحرقة يوم العيد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تركز الحربة قدامه يوم الفطر والنحر ثم يصلي.
يعني في مشروعية السفر أمام المصلي صلاة العيد وعلى مشروع السفر صلاة العيد صلاة الجمعة وصلاة الجماعة والنافلة والفرض.
باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها.
يعني لا بأس بحمل العنزة أو الحربة أو السترة تحمل الإنسان ويصلي للإمام أو لغيره فيجعلها أمامه. نعم في العيد وفي غيره. نعم.
باب خروج النساء والحيض إلى المصلى. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور. وعن أيوب عن حصة بنحوه. وزاد في حديث حصة قال أو قالت العواتق وذوات الخدور ويعتزلن الحيض المصلى.
نعم. وهذا دل به شيخ الإسلام وقالوا على وجوب صلاة العيد وأنها فرض. اختلف العلماء في صلاة العيد هل هي فرض عين أو فرض كفاية أو سنة على ثلاثة أقوال. أرجحوا أن فرض عين على الرجال لأنها فرض عام، هي صلاة سنوية فرض العام لأن تجب في العام مرتين، وهذه الصلوات الخمس هذه صلوات يومية، والعيد صلاة سنوية فهي فرض عين. وقال آخرون أنها فرض كفاية إذا صلى بعض الناس سقط الإثم على الباقين. والمشهور عن الجمهور أنها سنة. أما النساء فإن صلاة العيد سنة في حقهن عند جمهور العلماء. قال الشيخ الإسلام ولو قيل إنها فرض عين على النساء لما كان بعيدا في هذا الحديث. وقال يوم عطية ومرنا أن نخرج العواتق ودوات الخدور لأن الأمر الوجوب. نعم.
واجب حتى الرجال شيء.
نعم. قل بأنها فرض عين قول غول صلاة سنوية. نعم. نعم. فرض عين أو فرض كفاية أو سنة. نعم. والله قول الشيخ الإسلام في هذا قول غول يعني الأوامر في هذا ولأن صلاة سنوية. نعم.
باب خروج الصبيان إلى المصلى. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة.
يعني لا بأس بخروج الصبيان كما يخرج يصلي صلاة الجماعة كما يخرج صلاة العيد يخرج الصبيان. نعم يصلون. نعم.
باب استقبال إمام الناس في خطبة العيد. قال أبو سعيد قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وقال إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام رجل فقال يا رسول الله إني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة. قال اذبحها ولا تفي عن أحد بعدك.
نعم. وهذا يكرره المؤلف رحمه الله استنباط الأحكام. الشاهد استقبال الإمام الناس في خطبة العيد وأنه يستقبلهم، ولهذا قال أقبل علينا بوجهه. نعم.
باب العلم الذي بالمصلى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قيل له أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب، ثم أتى النساء ومعه بلال رضي الله عنه فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال، ثم انطلق هو وبلال رضي الله عنه إلى بيته.
نعم، والعلم هذا يعني تعريف بمكان المصلى، فالعلم الذي عنده ذلك كثير من الصلاة هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المراد يعني التعريف والمكان، التعريف بالمكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه فيه العلم في ذلك الوقت في عهد ابن عباس، وإلا في عهد النبي ما كان في علم ولا كان في دار كثير من الصلاة.
نعم،
هي أن صلاة العيد صلى في صحبة، وفيه جواز تصرف المرأة الرشيدة في مالها بدون زوجها، ولهذا تصدق النساء يقذفن في ثوب بلال الصدقة من حلوقهن والخواتم في أصابعهن والقرص في أذانهن. نعم،
باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. حدثني إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعته يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال رضي الله عنه، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. قلت لعطاء زكاة يوم الفطر؟ قال لا، ولكن صدقة يتصدقن حينئذ تلقي فتخها ويلقين.
تلقي فتخها
تلقي فتخها ويلقين. قلت أترى حقا على الإمام ذلك ويذكرهن؟ قال إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه.
وهذا إذا لم يسمع خطبة العيد، فيسمعنها المكبر الصوت حصل المقصود.
نعم،
قال ابن جريج وأخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم فأني أنظر إليه حين يجلس
حين يجلس بيده يعني كان لما أراد أن يذهب إلى النساء. نعم، كان بعض الناس قام. نعم،
ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال رضي الله عنه فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك الآية، ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك؟ قالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها نعم لا يدري حسن من هي. قال فتصدقن، فبسط بلال رضي الله عنه ثوبه ثم قال هلم لا لكن فداء أبي وأمي، فيلقي إلى الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. قال عبد الرزاق الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية.
نعم، وفيه أن الصلاة قبل الخطبة وأن هذا عليه عمل الخلفاء، وفيه جواز الصدقة وصدقة المرأة بدون زوجها. نعم،
باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد.
ها؟ نعم، لعلها أقرب مذكور يرجع إلى أتكلم على الشارع يرجع إلى بلاد كان أقرب مذكور. نعم، أتكلم على الشارع. نعم، ها بلاد. نعم، أقرب مذكور. نعم، يصليها يأتي الترجمة يصليها على صفته تفاتها. نعم،
صلي
ركعتين. نعم،
باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حصة بنت سيرين قالت كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد.
جوارينا
قالت كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، فكانت أختها معه في 6 غزوات، فقالت: فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة. فقالت: يا رسول الله، على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ فقال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها، فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت حصة: فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها: أسمعت في كذا وكذا؟ قالت: نعم، بأبي. وقل ما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي. قال: ليخرج العواتق ذوات الخدوخ، أو قال: العواتق وذوات الخدوخ. شك أيوب. والحيض ويعتزل الحيض المصلى، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت: فقلت لها: الحيض؟ قالت: نعم. أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا؟
وفي هذا تأكيد فضل النساء العيد مع مراعاة الآداب الإسلامية من الحجاب والحشمة وعدم الاختلاط بالرجال. يعني قالت له: يا رسول الله، المرأة إذا لم يكن لها جلباب، قال: لتلبسها صاحبة من جلبابها. والجلباب يشبه العباء. يعني إذا كان المرأتين تأتيان في جلباب واحد، هذا يدل على تأكيد فضل النساء، حتى إذا لم يكن لها جلباب لتلبسها صاحبة من جلبابها. نعم.
باب اعتزال الحيض المصلى. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال: قالت أم عطية رضي الله عنها: أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. قال ابن عون: أو العواتق ذوات الخدور. فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم.
العواتق تعتبر في السن، وذوات الخدور الأبكار. وهذا دليل على تأكيد حضور صلاة العيد، وأن حتى العواتق والأكبار أو الأبكار ما كنا يخرجن، كنا يجلس في البيوت، ومع ذلك أمر بإخراجة العيد، ما يدل على الأهمية. نعم.
باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث قال: حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى.
نعم. وكان الصلاة في صحراء قريبة من البلد، فكان يذبح وينحر بالمصلى ثم يقتدي به الناس، فإذا تيسر يذبح الإمام. ولهذا قال بعض العلماء: إنه لا ينحر الناس حتى ينحر الإمام، يصلي ثم ينحر ثم ينحر، يكون مصلى، لأن المصلى صحراء قريبة من البلد يكون النحر عنده، وإن لم يتيسر بعد الصلاة يبدأ النحر. نعم.
باب كلام الإمام والناس.
كلامه الصفحة على اليمين في هذا الحديث من الفوائد: جواز مداواة المرأة للرجال، في صفحة 70 السطر الرابع أو الخامس، في هذا الحديث من الفوائد.
قال: وفي الحديث من الفوائد جواز مداواة المرأة للرجال الأجانب إذا كانت بإحضار الدواء مثلا، والمعالجة بغير مباشرة إلا إن احتيج إليها عند أمر الفتنة.
هذا مأخوذ من قوله: فكنا في الحديث السابق ذكرت أنها: فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة، الكلمة الجرحى. يقول: يجوز مداواة المرأة للرجال الأجانب إذا كانت تحضر الدواء مثلا، والمعالجة بغير مباشرة، ما تباشر تكون تساعد الرجل، أو احتاج إليها عند أمر الفتنة للضرورة. وهذا كانت الحرب كان النساء يداوين الجرحى ويسقين الكلمة الجرحى، ومعلوم أن الجريح يعني مشغول بنفسه، الألم الجراح الذي أصابته بسبب أصيبه جراح، فتكون النساء تساعد تداوي وتسقي الجرحى تنقي لهم، هذا للضرورة لا بأس. فإذا كان المرأة تساعد الرجل لسيمة الحروب وفي القتال للضرورة فلا بأس عند عمل الفتنة، أما إذا كان هناك فتنة مع السعة فلا ينبغي أن تكون المرأة مع الرجال، تكون النساء على حدة والرجال على حدة، أنها تدبر أهلها في الحروب وفي الجرحى والمصوبين الذي أصابتهم السهام، تساعد النساء تسقي الجريح لأن الجريح يكون يحتاج إلى الماء تداوي، نعم بالضرورة. نعم. أما عند في السعة فلا ينبغي للمرأة أن تداوي، بل يكون النساء على حدة والرجال على حدة. نعم.
وفيه أن من شأن العواتق والمخدرات عدم البروز إلا فيما أذن لهن فيه، وفيه استحباب إعداد الجلباب للمرأة ومشروعية آرية الثياب، واستدل به على وجوب صلاة العيد. نعم. وفيه نظر لأن
نعم.
من جملة وفيه نظر لأن من جملة من أمر بذلك من ليس بمكلف، من أمر بذلك من ليس بمكلف، فظهر أن القصد منه إظهار شعار الإسلام بالمبالغة بالاجتماع ولتعم الجميع البركة، والله أعلم. وفيه استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين سواء كن شواب أم لا وذوات هيئات أم لا.
نعم لا شك في الاستحباب، لكن القول بالوجوب له وجه. نعم. الحاجة داعية لهذا، هذا عند الحاجة. في كلام في خلاف، قال المقيد مقيد في من تجري يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق، يقول مطلق من أول عشر، والحاج من ظهر يوم النحر قطعة التنذير، هذا المشهور. التكفير المطلق صواب أنه يستمع التكفير المطلق والمقيد مستمع التكفير المطلق، لكن المقيد في أدبار الصلوات من يوم عرفة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هناك مسجد مجاور لإحدى المدارس، هل عند إقامة الصلاة في هذا المسجد يلزم من كان فارغا من المعلمين الحضور علما عدم وجود أي حرج من خروجهم؟
نعم، إذا كان مسجد مجاور ولا في حرج الحمد لله يصلوا في المسجد. نعم.
ما حكم اللعب يوم العيد بالأسلحة النارية؟
إذا كان فيها خطر لا، إنما ما يستعمل في خطر. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، يقول: هل يشرع الإيثار على بعض العمالة الوافدة الغير مسلمة عند لبس الذهب وإظهاره على أعناقهم أو في آذانهم؟
نعم، ينكر عليهم، يلتزمون به في عادات البلد وتقاليدهم الإسلامية، وهو مأخوذ عليهم هذا، يعني يلتزم. نعم. كما أنه ليس لهم أن يدخنوا ولا يأكلوا في رمضان في نهار رمضان كذلك. لا يظهر هذا الناس، لكن في بيوتهم وفي مكانهم الخاص. نعم.
قل أحسن إليك، هل يشرع الاغتسال لصلاة العيد؟
نعم.
هل يشرع الاغتسال لصلاة العيد؟
ما أعرف الشيء دليل. بعض العلماء يرى هذا، الفقهاء قال اليوم العيد والعرفة، لكن لا ما أعرف الدليل في هذا. نعم.
يقول أحسن إليك، هل يجوز تلك الرمي بالمسدس يوم العيد؟ لأن ذلك من عادات عندنا.
لا، خطر هذا، في خطر ما يبغيها.
نعم. يقول: هل أسمع الخطبة بالمذياع يعني الراديو ثم أصلي صلاة الجمعة؟
لا، صلي الجمعة في أي مكان، في البر يعني
ما لك
ولا في أي مكان، بس المفروض أن تصلي صلاة الجمعة إذا كانت منفردة في البرية، ما صلي ظهر أربع ركعات، لا بد أن تحضر المسجد تسمع الخطبة من الإمام ثم تصلي صلاة الجمعة. أما إذا كنت في البرية أو في السفر فليس عليك جمعة، يعني تصلي ظهر تسمع الخطبة المذيعة للفائدة.
هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى لاعبين كرة القدم وصارع الفرة في التلفاز مع أنهم يلبسون إلى نصف الفخذ؟
ليس لها ذلك، لا ينبغي لها، ينبغي المرأة أن تكون بعيدة وأن تشغل نفسها بما يفيدها، تكون عندها حشمة وعندها يعني عناية بما يفيدها. نعم. وكذلك المسلم ينبغي أن لا يضيع أوقاته فليستغل أوقاته فيما يفيده دين أو دنيا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد. وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور بن المعتمر عن الشافعي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم. قال: فإن عندي عناق جدعة هي خير من شاة لحم. فهل تجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذه الترجمة فيها بيان حكم شرعي، وهو جواز كلام الإمام والناس في خطبة العيد، وكذلك خطبة الجمعة. يجوز للإمام أن يكلم أحدا من الناس، ويجوز للمأموم أن يكلم الإمام، أما غير الإمام فلا، فلا يتكلم ولا يكلم إلا أن يكلم الإمام فقط. فالإمام له أن يكلم الشاة، والمأموم له أن يكلم الإمام، أما أن يكلم المأموم مع المأموم فهذا ممنوع. في خطبة الجمعة ممنوع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال لصاحبه والإمام يخطب يوم الجمعة: أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وأما خطبة العيد فليس حكمها حكم خطبة الجمعة، لكن هذا خطبة الجمعة ما يجوز الكلام. ووجه الدلالة من الحديث أنه قال: قام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، وهو يخطب كلمه. فهي جواز مكالمة الإمام في خطبة العيد وكذلك خطبة الجمعة، وجواز كلام من كلمه الإمام. من كلمه الإمام يجيب، إذا سأل الإمام الشيء يجيب الإمام. وكذلك المأموم له أن يكلم الإمام في خطبة الجمعة وفي خطبة العيد. ولهذا كلم أبو بردة بن نيار لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن الأضحى لا تجزي قبل الصلاة، قال: يا رسول الله، لقد سكت قبل الصلاة. وفيه بيان أيضا أن الإمام إذا سئل عن شيء وهو خطب فإنه يجيب. فأبو بردة سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإمام فأجابه. أما غير الإمام وغير من يكلمه الإمام فلا، ينبغي السنة يتكلم، فلا عليها أن ينصت ويستر خطبة العيد. وأما خطبة الجمعة فإنه واجب في الصلاة، وفيه مشروعية الخطبة لصلاة العيد، وأن الخطبة تكون بعد صلاة العيد. صلاة العيد مقدمة ثم تكون بعد الخطبة، عكس الجمعة. الجمعة خطبة مقدمة على الصلاة. وفي دليل على أن الأضحية لا تكون إلا بعد الصلاة، وأن من ذبح قبل الصلاة فلا تجزي، تكون شاة لحم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، يعني أصاب السنة، أصاب النسك المشروع وهي الأضحية. ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم، لحم عادي كسائر اللحم، لحم مباح، لكن ما لم يصب السنة ولم يؤدي الأضحية. فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، والله لقد أسكت قبل أن أخذ إلى الصلاة. وبين أن السبب في مبادرته، قال: عرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الشاة لحم، صريح في أن من ذبح قبل الصلاة فشاة شاة لحم ولا تجزي. قال فإن عندي عنق جزعة هي خير من شاة لحم. عنق جزعة يعني البعث لم تبلغ السن، جزعة معلوم أن البعث ما يجزي إلا ما تم له السنة، وأما الضان فإنه يجزي الجزعة ما تم له ست أشهر. فقال أبو هريرة يا رسول الله إن عندي عنق جزعة هي خير من شاة لحم، خير من شاة لكأنها يعني فيها لحم كثير شبابها جيد، فلذلك صرف خير من شاة اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تجزي عني؟ فقال عليه الصلاة والسلام ولن تجزي عن أحد بعدك. هذا في دعوة الخصوصية، فأن هذا خاص بأبي بردة أنه أجزاء ذبح العناق وهي لم تبلغ السن، هذا خاص به. وفي دليل على أن الشريعة عامة إلا ما دل الدليل على تخصيص، الشريعة عامة فلا يقال أن هذا خاص إلا بدليل. ولما دل الدليل على أن ولما كان هذا خاصا بأبي بردة بين له النبي صلى الله عليه وسلم تجزيك ولن تجزي عن أحد بعدك، فدل على خصوصية. الشريعة عامة للأمة كلها، لأمة كلها في جميع من الأحكام إلا ما دل الدليل على تخصيص. نعم.
نتكلم كله ظهر كما تقول
لا. نعم نعم كله يكون آثم، يكون آثم ولا جمعة له، لكن جمعة صحيح لا يعيدها. نعم لا ثواب، لا ثواب له، جمعة صح، جمعة تجزي. نعم.
حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه، فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله جيران لي، إما قال بهم خصاصة وإما قال فقر، وإني ذبحت قبل الصلاة وعندي عناق لي أحب إلي من شاتي لحم، فرخص له فيها.
وهذا فيه بيان السبب الحامل على المبادرة بالذبح قبل الصلاة، أنه كان جيران له بهم خصاصة وما قال فقط، وخصاصة هي الفقر، لكن هذا من باب الاحتياط في الألفاظ، الراوي شك هل قال خصاصة أو قال فقر، والمعنى واحد، وأنه ذبح قبل الصلاة حتى يطعم جيرانه الفقراء. نعم. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في أن يذبح مكانها عنق جزعة. نعم.
حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأسود عن جندب رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله.
نعم. هذا فيه بيان أن صلاة العيد مقدمة على الخطبة، ثم بعدها الخطبة، ثم بعدها الذبح، وهي مشروعية ذبح الإمام في المصلى حتى يقتدي به الناس، ثم يذبح الناس بعده. والمصلى يكون في الصحراء قريبا من البلد، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم العيد يصلي ثم يخطب ثم يذبح، ثم يذبح حديث المصلى ثم يقتدي به الناس عليه الصلاة والسلام. إذا كان الإمام يذبح في المصلى فإن الناس يذبحون بعد ذبحه، وإن كان لا يذبح في المصلى يذبح الناس بعد الصلاة، بعد صلاة العيد. لأن الترتيب هكذا، أولا الصلاة ثم الخطبة ثم الذبح. نعم.
السلام عليكم. يصلي الآن؟
نعم.
ما يلبس المصلى أول؟
لا، المصلى صحراء، صحراء قريبة من البلد، صحراء في صحراء، لكن قريب من المصلى، ما يكون يعني في نفس المكان اللي يصلون فيه. نعم. في جواره يعني. لا، بعد الخطبة. بعد الخطبة السنة، بعد الخطبة. خلاف السنة، هذا خلاف السنة. نعم. نعم، خلاف السنة بعد الصلاة. لا، يعني قد نذبح قبل الصلاة من القيدة، قد نذبح قبل الصلاة دل على أن نذبح قبل الصلاة يجزي، لكن هذا خلاف السنة. من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها، من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها. قل قبل أن يصلي قيدة بالصلاة لا بالخطبة، لكن الأحوال يكون بعد الخطبة. وفي البوادي التي ليس فيها صلاة عيد ولا جمعة يذبحون إذا مضى بعد طلوع الشمس مقدار الصلاة. إذا مضى مقدار الصلاة صلاة العيد والخطبة ذبح. ها؟ من قال فقد صادم النص، رد على الرسول. الرسول يقول تجزيه ولا تجزي من بعدك، يقول ما هو خاص. كيف يصادم النص؟ نص الرسول لن تجزي عن احد من بعده. كيف يصادم النص؟ هذا صحيح، ما في اشكال. قال لن تجزي عن احد من بعده، لن اثناء في نص استقبال، لن تجزي عن احد من بعده في المستقبل. نعم. ها؟ نعم. إذا تكلم، لأن تكلم أبو بردة مع أبو بردة لما قال أنا ذبحت قبل الصلاة في الليل، قال يا رسول الله أنا ذبحت قبل الصلاة تعجب. قال تكلم معه أجابه. نعم. حتى أبو بردة. نعم.
ليس في
استدلال
من الحديث على كلام الفضل في العيد مضى. بوجهه. أحدهم أنه ليس في التصريح لما ذلك كانت الخطبة في الثانية أنه قاله قبلها أو بعدها، وقد وقع في مثل التصريح من هذا الحديث ما يدل على أنه قاله قبل الخطبة، فإنه قال فلم يعد أنه صلى وفرغ من صلاته سلم.
ها؟ فإنه قال
فلم يعد أن صلى
فلم يعد
فلم يعد.
إيش إذا قال في رواية مسلم إيش؟
وقد وقع في رواية مسلم في صحيح من هذا الحديث ما يدل على أنه قاله قبل الخطبة، فإنه قال فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته سلم، فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته، فقال من كان ذبح.
بعد أن فرغ من صلاته، يعني فرغ من صلاته، إذا فرغ من صلاته بدأ الخطبة. قوله بعد أن فرغ من صلاته ما يدل على أنه انتهى من الخطبة، ما قال فرغ من صلاته وخطبته. ها؟ لا، فهم البخاري أدق. نعم. البخاري فهم أنه كلمه في الخطبة، هذا بوه البخاري فهم دقيق أدق. نعم. ثم رواية مسلم علي ليس فيها أنه بعد الخطبة، بعد فراغ من الصلاة، يعني بعد إذا فرغ من الصلاة بدأ، ما قال بعد فراغ من الصلاة والخطبة، قال بعد أن فرغ من الصلاة. العبارة عندك بعد نص الحديث قال في وقع في رواية مسلم،
وقد وقع في رواية مسلم في الصحيح أن هذا الحديث ما يدل على أنه قال قبل الخطبة، فإن قال فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته سلم، فإذا هو يرى لحم أضاحي،
يعني يقول قالها بعد الصلاة وقبل الخطبة، يعني محتمل الأظهر أنه في الخطبة.
لأن هذا لم يكن في قابل لأحد معين، ولا في الحديث أن أحد قام إليه خاطبه كما في حديث البراء.
هذا قام في قام خاطبه، قام أبو بردة أصل الحديث، قام أبو بردة من يد فقال يا رسول الله، ولا أقرب أن يبين هذا في الخطبة، خطبة العيد، يعني يبين للناس الأحكام، قام وخاطب وبين للناس الأحكام وقال من صلى صلاة ونسك نسك فقد أصاب السنة، هذه خطبة، هذا نص كلام الخطبة، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم، هذا خطبة. ثم قام أبو بردة، هذا فهم البخاري أدى. الأقرب والله أن في الخطبة كما في البخاري. نعم. ها؟ لا، الخطبة ما يجوز، ما يجوز الخطبة، ما يجوز، ما يجوز الجلوس لها. ولهذا بعض أمر به يومية ومروان قدم الخطبة حتى يسمع الناس، لأن الناس يقومون، قام صار مروان يقدم الخطبة، خطبة العيد على فانكر عليه أبو سعيد، قال الصلاة يا أبا، قال أيها لم يصح قبل الخطبة، قال إننا سلاجس لنا يا أبا سعيد، قال غيرتم، قال ذهب ما تعلم. أبو سعيد أنكر على مروان، مروان قدم الخطبة خطبة العيد على الصلاة، لماذا؟ حتى يجبر الناس على سماع الخطبة، لأن الناس إذا صلوا العيد كانوا قاموا، ولا فيها في فلف بني أمية يكون فيها شر مناسبة، يكون فيها سب الناس ينصرفون، فأرى مروان يجبر الناس على سماعهم، فقدم الخطبة على الصلاة، الناس يجلسون حتى يصلون، فأنكر عليها أبو سعيد، جذبه لما أراد أن يصعد الصلاة قبل فجذب مروان صعد غلب وصعد قال له أتغيرتم والله فقال إن الناس لا جسمان قال ذهب ما تعلم يا رسول هذا يدل على أنه على أن الخطوة لا بأس يعني خطوة العيد نصرف الناس لكن يكون يجلس يستمع هذا هو الأفضل نعم
كلام يقال مكروه ولا على إباحة
نعم
كلام فيها على المكروه
لا شك أن تقرأ يعني يكون يستمع وينصت هذا لا شك نعم
باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد حدثنا محمد قال أخبرنا أبو تميلة يحيى بن واضع عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق تابعه يونس بن محمد عن فليح وحديث جابر أصح
نعم في الحديث مشروعية مخالفة الطريق في العيد هو أنه يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر وكذا يشرع في العبادات كلها في الحج يذهب من طريق ويرجع من طريق في الصلوات كذلك ففيه مشروع مخالفة الطريق في العيد ويقص عليه الحج والجمعة أيضا يشرع أن يأتي من طريق ويذهب من طريق قال العلماء في هذا حكم منها فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي من طريق ويأتي من طريق آخر أنه قال بعضهم لعله يقضي حاجة أهل الطريقين قضي حاجة أهل الطريق وأهل الطريق يسألون هنا ويسألون أهل الطريق الثاني يقضي حوائجهم وقيل ليسلم على أهل الطريقين على هؤلاء وهؤلاء وقيل يخالف الطريق لإغاظة المنافقين وقيل لأن البقاع تشهد له شهادة البقاع ولا مانع من أن تكون هذه الأمور كلها مرادة نعم
باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا على الإسلام وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل مصر وتكبيرهم وقال عكرمة أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام وقال عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدفقتان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منى وقالت عائشة رضي الله عنها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمنا بني أرفدة يعني من الأمن
وهذه الترجمة أقوله باب إذا فاتت العيد صلي ركعتين جزم المؤلف بالحكم وأنه إذا فاتت العيد صلي ركعتين لقوة الدليل عنده فأثبت فيها الترجمة حكما وهو أن المسلم إذا فاتته العيد يصلي ركعتين على صفتها تكبيرة الزوائد سواء واحد أو فرد إن كان واحد صلى وحده وإن كان جماعة صلوا جماعة صلى بهم واحد يصلي بهم جماعة يصلوا ركعتين على صفتها وهذا الذي ذهب إليه المؤلف من أنه إذا فاتته العيد صلى ركعتين هو الصواب هو أن العيد إذا فاتت تقضى وأنها تقضى ركعتان على صفتها على صفتها مع الإمام فيأتي بالتكبيرة في الزوائد تكبر في الأولى ستا بعد تكبيرة الإحرام وكبر الثانية خمسة بعد تكبيرة الانتقال خلافا لمن قال إن صلاة العيد إذا فاتت لا تقضى وخلافا لمن قال إذا فاتت مع الإمام صلى أربعة وإن صلاها أو إن صلاها وحده فأربع أو في جماعة فركعتان. هذه أقوال لأهل العلم. بعض أهل العلم يقول إذا فاتت العيد لا تقرأ. وقال آخرون إذا فاتت مع الإمام صلى أربع ركعات. وقال آخرون إذا فاتت مع الإمام إن صلى وحده فأربع ركعات وإن صلى في جماعة فركعتان. فالصواب ما ذهب إليه المؤلف وهو أنه إذا فاتت صلاة العيد صلى ركعتين سواء وحده أو مع الجماعة على صفته. يقول المؤلف وكذلك النساء. النساء في البيوت يصلي ومن كان في البيوت والقرى يصلوا ركعتين. لكن المشروع للنساء أن تصلي تخرج معه تخرج النساء وتصلي مع الناس كما قال في المعطيه ومنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدوق يفسدنا الخير ويؤمننا على الدعاء. فالسنة للنساء أن يخرجن. ولهذا استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج العواتق وذوات الخدور على وجوب صلاة العيد وعلى فرضيتها. سألت امرأة فقالت يا رسول الله المرأة ليس لها جلباب قال لتلبسها أفضل من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. يدل على التأكيد ذوات الخدور المخفرات في البيوت يخرجن في صلاة العيد فيدل على فرضيتها. استدل به شيخ على فرضيتها. وكأن المؤلف البخاري رحمه الله لا يرى الفرضية. ولهذا قال وكذلك النساء وما كان في البيوت والقرى يصلوا ركعتين. النساء في البيوت إذا لم تخرج صلي ركعتين. وكذلك أهل القرى وأهل المزارع والبوادي كلهم صلوا ركعتين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام. وعمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة يعني عبد الله بن عتبة مولى أنس بالزاوية وهو موضع على فرسخين بالبصرة أمرهم أنس بن مالك فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل مصر وتكبيره. أهل مصر يعني أهل البلد. أمرهم أنس الصحابي الجليل أمر مولاه عبد الله بن عتبة بالزاوية موضع على فرسخين من البصرة يعني خارج المدينة خارج مدينة البصرة موضع على فرسخين إما هجرة أو مزرعة مجتمع فيها. فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل مصر صلى ركعتين وتكبير. وقال عكرمة أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصلى الإمام. أهل السواد أهل المزارع المزارع والهجر والبوادي كلهم يجتمعون ويصلون ركعتين كما يصلى الإمام. وقال عطاء إذا فاتت العيد صلى ركعتين. هذه الآثار استدل بها المعلم رحمه الله على أن العيد إذا فاتت يصليها ركعتين. ثم استدل بالحديث حديث عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعنده جاريتان في أيام منها تدففان وتضربان بالدف. في دليل على جواز اللعب والضرب بالدف للجواري الصغار أيام العيد صبيات وجواري الصغار لا بأس أن يلعبن في العيد ويضربن بالدفوف. والنبي صلى الله عليه وسلم متغشى في ثوبه يعني متغطى مغطى ملتحم في ثوبه. فانتهرهما أبو بكر انتهر الجارتين. في اللفظ الآخر أنه قال مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد. فدل على الجواز يعني النبي أقر هاتين الجارتين وأنه لا بأس. في اللفظ الآخر هذا عيدنا ولكل قوم عيدا لا بأس بلعب الجواري بنات الصغار بالدف لأن هذا يوم عيد ويوم فرح. وتلك الأيام أيام منا. قالت عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد. ففي جواز اللعب بالحراب والدرق والسيوف في المسجد إذا كان فيه رحبة وفيه سعة فرحة ورحبة في المسجد لا بأس لما فيه التدرب على الحرب والجهاد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الحرشة على لعبه. وفي دليل على جواز نظر المرأة إلى عموم الرجال وهم يلعبون بالتراب أو يصلون لأن عائشة تنظر إليهم والنبي صلى الله عليه وسلم يسترها. فهو الآخر حدي على حدي يعني جعلت جعلت تنظر إليه، جعلت وجهها من قبل كتفه حتى صار خدها مقابل لخد النبي وهي تنظر. قالت حتى إذا مرض قال حسبك، قالت نعم، قال فاذهب. قال فزجرهم عمر، فقال النبي دعهم قرار لهم أمنا بني أرقبة، يعني من الأمن، يعني يتركهم من جهة أن أمناهم أمنا، أو أراد أنه مشتق من الأمن لا من الأمان الذي للكفار. نعم، اقرأ الشرط كلام الشارح الخلافية المسألة المسألة خلافية إذا فاتت الصلاة. نعم قوله. نعم لأن المؤلف رحمه الله قال فإنها أيام عيد في الحديث، وتلك الأيام أيام منى، وفي الرواية الأخرى فيه أنها تصلى ركعتين، لأن المؤلف رحمه الله يشير أحيانا بالترجمة إلى ما ورد في الطرق الأخرى للحديث، الطرق الأخرى التي تدل على ذلك. فالمؤلف يستدل من هذا وقال تلك الأيام أيام منى وإنها أيام عيد، والنبي صلى العيد ركعتين، والأصل أنها إذا فاتت تقضى على حالها. نعم، وإن كان هذا الرواية ليس فيها التصريح بأنه صلى ركعتين، لكن في الرواية الأخرى فيها التصريح بأنه صلى ركعتين. والمؤلف رحمه الله أحيانا يستدل الترجمة لما دل عليه الحديث من الطرق الأخرى. نعم قوله بعد
قوله باب إذا فاته العيد أي مع الإمام يصلي ركعتين في هذه الترجمة حكمان: مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة سواء كانت بالاضطرار أو بالاختيار، وكونها تقضى ركعتين أشخاص بها. وخالف في الأول إجماع جماعة منهم المزني فقال لا تقضى، وفي الثاني الثوري وأحمد قال إن صلاها وحده صلى أربعة، ولهما في ذلك سلف. قال ابن مسعود رضي الله عنه من فاته العيد مع الإمام فليصلي أربعة، أخرجه سعيد المنصور بإسناد صحيح. وقال إسحاق إن صلاها في الجماعة فركعتين وإلا فأربعة. قال زين المنير فإنهم قاسوها على الجمعة، لكن الفرق ظاهر لأن من فاتته الجمعة يعود لفرضه مع الظهر من الظهر بخلاف العيد انتهى. وقال أبو حنيفة يتخير بين القضاء والترك وبين الثنتين والأربع. وورد البخاري في هذا الباب حديث عائشة في قصة الجاريتين المغنيتين، وأشكلت مطابقته للترجمة. وأشكلت مطابقته للترجمة على جماعة، وأجاب المنير بأن ذلك يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم إنها أيام عيد، فأضاف نصف العيد إلى يوم فيستوي في إقامتها الفذ والجماعة والنساء والرجال. قال ابن رشيد
الترجمة أخذ من قوله إنها أيام عيد. نعم.
قال ابن رشيد وتتمته أن يقال إنها أيام عيد أي لأهل الإسلام، بدليل قوله في الحديث الآخر عيدنا أهل الإسلام. ولهذا ذكر البخاري في صدر الباب وأهل الإسلام شامل لجميعهم أفرادا وجمعا، وهذا يستفاد من الحكم الثاني لا مشروعية القضاء. قال والذي يظهر لي أنه أخذ مشروعية القضاء من قوله فإنها أيام عيد أي أيام منى، فلما سماها أيام عيد كانت محلا لأداء هذه الصلاة لأنها شرعت يوم العيد، فيستفاد من ذلك أنها تقع أداء وأن لوقت الأداء آخرا وهو آخر أيام عيد أيام منى. قال وجدت بخطيب القاسم بن ورد لما سوق صلى الله عليه وسلم النساء راحة العيد المباحة كان آكد أن يندبهن إلى صلاته في بيوتهن. قوله في الترجمة وكذلك النساء مع قوله في الحديث دعهما فإنها أيام عيد.
نعم، هذا الخلاف يعني مشهور في المسألة، لكن الصواب ما ذهب إليه المؤلف أنها تقضى إما فاتت يقضيها ركعتان سواء صلاها وحده أو صلاها مع الجماعة، وأن كل ما فاتت يصليها سواء من أهل البوادي أو من أهل القرى أو من أهل البساتين أو في المدن. نعم لا هذا إذا لم يعلموا صلهم من الغد إذا فات، يعني إذا ارتفع الضحى فارتفع الظهر، إذا لم يعلموا إلا بعد الظهر صلهم من الغد، يعني صلى الصباح. أما إذا علموا في أول النهار صلهم نعم يقضونها الجماعة. نعم لا يقضيها في الصلاة فقط. ها هي كبر. نعم كبر نعم. ما قد يكون مفتوح من جهة ويدف فيه الثاني ايش الطب الله كان من جلد.
لكن هل كان في عرفة الرسول غير الدف يعني يقول ان هذا الدف هو
ما في يحتاج الى مراجعة قاموس الدف.
الرجل يقول وجه
تكلم عليه تكلم على الدف عندك
تكلم على وجه الاستدلال على ما روى به البخاري. قال وجه الاستدلال به على ما روى عليه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل العيد عاما لاهل الاسلام كلهم فدل على انهم يشتركون فيما يشرع فيه جميعهم.
هذا اللي قاله الحافظ حجر اخذه من هذا لان حافظ رجب سابق عليه. نعم بعد.
والمنازع في ذلك قد يقول انا لا امنع ذلك ولا ان يشهد العيد جميع المسلمين اذا صلاها الامام او نائبه في المصلى. فأما الانفراد بصلاتها لأحد الناس في بيوتهم فهذا لم ينقل عن أحد من السلف فعله ولو كان مشروعا لما تركوه ولو فعلوه لنقل.
يكفي المقصود أن هذا أنس نقل عن أنس أمر مولاه وجمعه وبنيه ومن السلف الصحابي جليل.
نعم.
وصلى كصلاة أهل مصر وتكبيره وكذلك نقل عن عثمة وعطاء كل هذا الآن كلها قوى كيف ما نقل عن السلف.
نعم. باب الصلاة قبل العيد وبعدها. وقال أبو المعلى سمعت سعيدا عن ابن عباس رضي الله عنهما كره الصلاة قبل العيد. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثني عدي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ومعه بلال.
يعني هذه الترجمة معقود للصلاة قبل صلاة العيد وبعدها هل يصلي قبلها ركعتين ويصلي بعدها أو لا يصلي. فالحديث دليل على أن صلاة العيد ركعتان. قال خرج يوم الفطر وصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. الحديث دليل على أن صلاة العيد ركعتان وأنه لا يصلى قبلها ولا بعدها بقول ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر وصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. لكن إن صليت العيد في المسجد فإنه إذا دخل المسجد يصلي ركعتين حيث المسجد بعموم حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما إذا صلى في صحراء في غير المسجد فإنه لا يصلي. ويؤيد هذا حديث عبد الله بن عمرو لا صلاة العيد قبلها ولا بعدها وشرع إليه الشارع.
نعم
يقرا كلام الشاعر.
قوله باب الصلاه قبل العيد وبعدها.
نعم.
اورد فيه اثر ابن عباس انه كره الصلاه قبل العيد وحديثه المرفوع في ترك الصلاه قبلها وبعدها ولم يجزم بحكم ذلك لان الاثر يحتمل ان يراد به منع التنفر او نفي الراتبه. وعلى المنع هل بكونه وقت كراهه او لا.
هل هو
نعم هل هو لكونه وقت كراهه او لا اعم من ذلك.
نعم.
ويؤيد الأول الاقتصار على القبل.
نعم.
وأما الحديث فليس فيه ما يدل على المواظبة فيحتمل اقتصاره بالإمام دون المأموم أو بالمصلى دون البيت. وقد اختلف السلف
والأقرب أنه عام وصلى ركعته لا يصلي قبلها ولا بعدها. نعم. عام الإمام والمأموم. نعم نعم خلي كمل عشان يمكن يجي سؤال أثناء. نعم.
وقد اختلف السلف في جميع ذلك فذكر ابن المنذر عن أحمد أنه قال الكوفيون يصلون بعدها لا قبلها والبصريون يصلون قبلها لا بعدها والمدنيون لا قبلها ولا بعدها.
إذن صار في خلاف. بعض العلماء يصلي قبلها بعدها ولا يصلي قبلها وهو الكوفيون وبعضهم يصلون بعدها لا قبلها والبصريون يصلون قبلها لا بعدها وبعض أهل العلم يصلون لا قبلها ولا بعدها. ثلاثة أقوال. القول الأول يصلى قبلها وقول الثاني يصلى بعدها وقول الثالث لا يصلى قبلها ولا بعدها. هذا هو الصواب. اختيار البخاري رحمه الله. نعم.
وبالأول قال أوزاعي والثوري والحنفية
يعني يصلى بعدها. نعم.
وبالثاني قال الحسن والبصري وجماعة
يصلى قبلها. نعم.
وبالثالث قال الزهري وابن جريج وأحمد
لا يصلى قبلها ولا بعدها. نعم.
وأما مالك فمنعه في المصلى
منعه في المصلى وفي المصلى مصلى العيد ما يصلي لكن إذا ذهب بالبيت ما في مانع يصلي هذا الإمام مالك. نعم.
وعنه في المسجد روايتان.
نعم الإمام مالك روايتان إذا كان في المسجد قيل يصلي وقيل لا يصلي. نعم.
وقال الشافعي في الأم ونقله البياقي عنه في المعرفة فهي روى حديث ابن عباس من حديث الباب ما نصه وهكذا يجب للإمام أن لا يتنفل قبلها ولا بعدها. وأما المأموم فمخالف له في ذلك
فمخالف
له في ذلك ثم بسط كلام في ذلك وقال الرافعي يكره الإمام التنفل قبل العيد وبعدها وقيده في البويطي بالمصلى وجرى على ذلك الصيمري فقال لا بأس بالنافلة قبلها وبعدها مطلقة إلا للإمام في موضع الصلاة. وأما النووي في شرح مسلم فقال قال الشافعي وجماعة من السلف لا كراهة في الصلاة قبلها ولا بعدها فإن حمل كلامه على المأموم وإلا فهو مخالف لنص الشافعي المذكور ويؤيد ما في البويطي حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العيد شيئا كان لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين أخرج ابن ماجه بإسناد حسن وقد صحه الحاكم.
يحتاج إلى مراجعة الإسناد هذا صادقون يا خالد كان لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين هذا أخرجه ابن ماجه قل المؤلف بإسناد حسن والحافظ يعني حجة في هذا لكن مع ذلك لا بد من مراجعة قد يحصل له وهو كان حجر رحمه الله ينبغي الإنسان أن يراجع. نعم.
وقد صححه الحاكم وبهذا قال إسحاق ونقل بعض المالكية في الإجماع على أن الإمام لا يتنفل في المصلى وقال ابن عربي التنفل في المصلى لو فعل لنقل ومن أجازه رأى أنه وقت مطلق للصلاة ومن تركه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ومن اهتدى فقد اهتدى وانتهى. والحاصل
هذه الخلاصة خلاصة الكلام. نعم.
والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافا لمن قاس على الجمعة.
نعم هذا هو الصواب. الصواب أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة لا قبلها ولا بعدها ويدل له حديث عبد الله بن عمرو لا صلاة العيد قبلها ولا بعدها يبقى نراجع الحديث الذي ابن عمر صح يكون كان فاصلا في النزاع لا صلاة للعيد قبلها ولا بعدها لكن أيضا حديث ابن عباس النبي خرج يوم العيد وصلى ركعتين لم يصلي قبلها لكن هذا من فعله حديث ابن عمر من قوله إذا ثبت النبي قال لا صلاة للعيد قبلها ولا بعدها انتهى النزاع احتاج مراجعة الحديث هذا لا صلاة للعيد قبلها لا صلاة للعيد قبلها ولا بعدها. نعم نعم خلافا نعم كم خلافا
لمن قاس على الجمعة.
نعم.
وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام والله أعلم.
نعم
صحيح صحيح نعم 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 نعم
نعم
لا يخص مثل الركعتين أو الثلاث
وإيه مطلق النفل
مطلق النفل
بدليل خاص نعم مطلق النفل هذا ما في إشكال أي بس صعب بعد يكون هذا بعد يعني مو بعد الصلاة مباشرة ينتظر بعض الشيء
قبلها.
نعم قبلها نعم. سنة الوضوء بس ما هو في مكانها إذا كان قبل سنة الوضوء في بيته ما في مكانه يجلس. نعم تكفي صلاة العيد عن سنة الوضوء. نعم ما في شيء. نعم جاء بعض الفقهاء ذكروا تكبير الله أكبر كبيرا وحده لا شريك له يحتاج إلى شيء شرط بلى المتقدمين يرون التكبير والمتأخرون يرون تنزيل. نعم الشافعي وجماعة السابقون. نعم
قال وروى عبد الله بن محمد بن عقيل
لكن هنا المراجع المتأخرين في سبق الكراهة. نعم
قال عليك وروى عبد الله بن محمد بن عقيل
عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين.
هذا كله يراجع حديث أبي
سعيد. أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه والحاكم وقال سنة عزيزة بإسناد صحيح كذا قال. وابن عقيل
أخرجه
الإمام أحمد ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه والحاكم وقال سنة عزيزة بإسناد صحيح كذا قال.
هذا بالرجب.
هذا بالرجب.
إيه قال سنة إيش؟ سنة عزيزة.
قال الإمام أحمد بن ماجه بن خزيمة في صحيحه والحاكم وقال سنة عزيزة بإسناد صحيح كذا قال. وابن عقيل مختلف فيه وقال الطائفة لا صلاة يوم العيد حتى تنزل الشمس.
يحتاج إلى مراجعة. نعم. لا إذا كانت صلى فيها الصلاة الخمس ينطبق عليها، أما إذا كان ما صلى فيها الصلاة الخمس فلا.